بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 43 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن علوم القرآن وآدابه. انتهينا من النص القرآني الذي كنا بصدد شرحه في الدرس الماضي، ووعدنا أن نبدأ اليوم بنص آخر، هو إلى موضوع الوصف، أقرب منه إلى موضوع آخر، وهو من سورة غافر. نقرأ هذا النص بكماله لنتصوره في جملته، ثم نعود إليه بالتحليل والشرح بالطريقة ذاتها التي سلكناها في شرح النص الأول. يقول الله عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وما يتذكر إلا من ينيب، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. كما لاحظتم، هذه الآيات وصف لحال الكافرين وموقفهم يوم القيامة، ثم هي وصف لبعض حوادث يوم القيامة التي ينبئنا عنها بيان الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، إلى آخر الآيات. تلاحظون أن هذه الآيات الحديث فيها عن الكافرين الجاحدين المستكبرين على الله، والآيات التي قبلها لنعلم السياق والسباق يتحدث البيان الإلهي فيها عن المؤمنين، وذلك عندما يقول: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك إنك أنت الغفور الرحيم. وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من أبنائهم وذرياتهم، إلى آخر الآيات التي يتحدث فيها عن الباري عز وجل عن عباده الصالحين. وكنا قد ذكرنا أن هنالك قاعدة في كتاب الله سبحانه وتعالى مضطردة لا تكاد تشذ، وهي أنه عز وجل كلما تحدث عن الصالحين وما وعدهم الله عز وجل به من نعيم ورضوان لابد أن يتحدث عن الفريق الآخر، عن الجاحدين، إما من قبل أو من بعد. فلا تكاد تجد في القرآن حديثا عن الجاحدين وما يعني توعدهم الله عز وجل به دون أن تجد قبله أو بعده حديثا عن الآخرين. وقلنا إن الحكمة من ذلك أن يكون الإنسان دائما وهو يتلو كتاب الله عز وجل بين حالتي الرجاء والخوف. نعم، فلو أن الباري عز وجل دائما تحدث عن الصالحين وما أعده الله لهم من مغفرة وقربات دائما لتغلب الرجاء في شعوره ولغاب شعور الخوف، وهذا ما ينبغي. ولو أن الله عز وجل حدثنا دائما عن المارقين وما توعدهم به من عقاب دون أن يذكر ثواب الصالحين ومغفرة الله عز وجل لهم ربما تفاقم الخوف وتفاقم حتى تحول إلى يأس. نعم، ذكرنا ذلك. نحن هنا في هذا النص أمام صورة لهذا الشيء الذي كنا قد ذكرناه. الآن بعد أن تحدث البيان الإلهي عن الصالحين وكيف أن حملة العرش يستغفرون لهم ويدعون لهم وكيف أن الله عز وجل قد أعد لهم المغفرة والرحمة والرضوان، يحين الحديث عن الطرف الآخر فيقول إن الذين كفروا ينادون من قبل من؟ من قبل الله عز وجل، لكن ربما بواسطة ملائكة. المهم أن البيان الإلهي حجب عنا أسماء الذين ينادون هؤلاء الكافرين ليبلغوهم هذا الكلام. المهم أنهم ينادون. نعم، إن الذين كفروا ينادون، متى؟ يوم القيامة طبعا. هذا الكلام ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. الكافر الجاحد يوم القيامة يمقت نفسه مقتا شديدا ويرى أن نفسه هي التي ظلمته وأوردته المهالك، إنه نفس الأمارة بالسوء هي التي حجبته عن الحق وهي التي صدته عن الإصغاء إلى الدعوة إلى الحق. نعم، بسبب نفوسهم التي نعم حشيت بالرغائب والأهواء والشهوات والرعونات ونحو ذلك. في ذلك الوقت كانوا يرون أن نفوسهم يعني خير صديق لهم، ولذلك ينبغي أن يستجيبوا لها، ولكن يوم القيامة يتضح أن نفوسهم التي بين جنبيهم كانت أعدى أعدائهم، أعدى من الشيطان، لأن كيد الشيطان ضعيف كما يقول الله سبحانه وتعالى. فالباري عز وجل يبلغهم هذا النداء، نعم، بالطريقة التي يشاء. ما هو هذا النداء؟ لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. مقت الله لكم اليوم أشد من مقتكم لأنفسكم، لأنكم أنتم الذين استجبتم لنفوسكم دعيتم إلى الحق فأعرضتم عن الحق واستجبتم لرعونات نفوسكم فأنتم الظالمون، وليست نفوسكم، كان بإمكانكم أن لا تصغوا إليها، فمقت الله عز وجل لكم بسبب أنكم لم تكونوا في دار الدنيا تستجيبون لنداء الحق وللرحمة الإلهية التي ابتعثها إليكم في صورة الرسل والأنبياء. نعم، لم تكونوا تستجيبون لهم، لذلك مقت الله لكم أنتم أشد من مقتكم لأنفسكم التي يعني تزعمون أنها هي التي نعم أوردتكم المهالك وأوصلتكم إلى ما تصلون إليه. يعني كأنهم يريدون أن يبرئوا أنفسهم ويقولوا يا رب هذه نفوسنا التي فعلت بنا ما فعلت، أما نحن لا، نحن خدعنا. لا، لم تخدعوا، كان كلامكم صحيحا لو أن الرسل والأنبياء لم يكشفوا لكم زغل نفوسكم، لو أن الرسل والأنبياء لم يبعثوا من أجل أن يحذروكم من شهواتكم التائهة ومن نفوسكم الأمارة بالسوء، لكن أرسل الرسل إليكم وحذرتم من اتباع أهوائكم وشهواتكم، فما استجبتم للحق الذي بعث به الرسل والأنبياء، وإنما استجبتم طائعين لنفوسكم. ومن هنا فمقت الله عز وجل لكم بهذا السبب، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. لماذا؟ لماذا يا ربي مقت الله لهم أشد من مقتهم لأنفسهم ذلك الوقت؟ يأتي الجواب، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفروا. إذ هذه تعليلية، نعم، هي بحسب ظاهر الظرف يعني عندما، لكن المراد منها هنا التعليل، لأنكم كنتم تدعون إلى الإيمان عن طريق الرسل والأنبياء وورثتهم وعن طريق آيات الله الكثيرة المنشورة والمنثورة في ملكوت الله عز وجل، كنتم تدعون إلى الإيمان لكنكم كنتم تجحدون. نعم، ومن هنا كان مقت الله سبحانه وتعالى لكم، بل كان مقت الله لكم أشد وأكبر من مقتكم لأنفسكم. كلام دقيق، يعني لا تلوموا أنفسكم، لوموا ذاتكم. طبعا الحديث عن نفس الأمارة شيء والنفس الذات شيء ثاني، يعني ليلوم كل واحد منكم ذاته، أما النفس الأمارة صحيح هي أمارة، حذرتكم منها، قلت إن هذه النفس أعداء أعدائكم. نعم، طيب، فماذا كان جواب هؤلاء الجاحدين؟ ودائما نقول الجاحد هنا المراد به من علم الحق فحجب نفسه عنه، استكبر عليه. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ لاحظوا النص القرآني كيف مغموس بالذل بالتذلل، تحول الاستكبار العاتي والطغيان المتجبر في دار الدنيا إلى أبلغ صورة من صور الذل والمهانة، والبيان الإلهي يصور ذلك. قالوا ربنا، لأن تذكروا ربهم، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، أمتنا إماتتين اثنتين يعني، أما أولاهما فالعدم الذي كان قبل أن يولدوا، وأما الأخرى فالموت الذي كان بعد حياتهم التي عاشوها. وأحييت نفسنتين، أما الحياة الأولى فهي تلك التي قضوها في دار الدنيا، وأما الحياة الثانية فهي تلك التي حشروا إليها اليوم. إذن هما إماتتان اثنتان وإحياءان اثنان. لكن لاحظوا، قد يقول قائل: طيب أما الموت الثاني فهو موت فعلا، لكن الشيء اللي كان قبل ولادتهم هو عدم، هو عدم، نعم هو عدم فعلي، ولكن لما كان المعدم هو الله سبحانه وتعالى فنزل ذلك العدم منزلة الموت. والعلماء يشبهون هذا بقول العرب: سبحان من صغر البعوض وعظم الفيل أو البعير. الواقع أنه البعوض صغير منذ أن خلق، كلمة صغر يعني كأنه كان كبيرا ثم صغر، بينما هو ليس كذلك. كذلك هذا أمتنا اثنتين من قبيل صغر البعوض، وكانوا ميتين، لكن لما كان ذلك بقضاء من الله، سواء اللي قبل الولادة أو اللي بعد الولادة كله، ولذلك حكم عليه بأنه الموت مثل الموت الثاني. أو عند بعض العلماء قالوا إنه من التغليب، الموت الحقيقي هو الموت الثاني، لكن على سبيل التغليب جاء هذا العبارة أمتنا اثنتين، يعني مثل ما بنقول القمرين. شو القمرين؟ الشمس والقمر، لكن غلبنا المذكر على المؤنث فقلنا القمرين. نعم، على كل هذا هو الجواب. هذا تمهيد بين يدي السؤال الآتي: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، الآن يعني مؤمنين بك وأنت إلهنا، أنت أوجدتنا وأنت أوجدتنا المرة الثانية إلى آخره، فاعترفنا بذنوبنا، نحن الآن مقرون بأننا أسأنا وبأننا حملنا أوزار أنفسنا، نحن بسوء فعالنا تحملنا أوزارنا. نعم، فاعترفنا بذنوبنا. شوفوا بقى، فهل إلى خروج من سبيل؟ لاحظوا كلمة خروج نكرة، هنا نلفت النظر إلى قواعد اللغة العربية، البيان والبلاغة ينبعهما اللغة العربية، لكن دعونا نتذوق البيان القرآني العجيب. فهل إلى خروج، خروج النكرة، ما قال فهل إلى الخروج إلى الدنيا ثانية، وقال من سبيل، كذلك سبيل نكرة، ما قال فهل إلى الخروج إلى الدنيا السبيل الذي يمكن تسخره لنا، ما قال هذا، وإنما نكر الكلمتين. لماذا؟ ليظهر لنا البيان الإلهي مدى تذلل هؤلاء الناس. هل إلى خروج؟ أي خروج، أي خروج، أي يعني أي عودة، بس نطلع من المحنة اللي نحن فيها الآن. نعم، هل إلى أي خروج ممكن نتجاوز هذه المحنة التي أطبقت علينا؟ من سبيل، من طريقة، طريقة ما، إلى أي خروج؟ بس هيك نحن يعني نبتعد عن هالحالة اللي نحن فيها. هذه كلمات من ذاق الشقاء الذي ساقه على نفسه، فأحرقته مشاعر الندامة التي فات أوانها. هذه الكلمات تعبير عن هذا الشعور. فهل إلى خروج من سبيل؟ شو الجواب؟ الغريب أنه ما جاء جواب على سؤاله، رأسا جاء الكلام التالي: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. طيب وإن جواب سؤالون يصور لنا البيان الإلهي استحالة هذا الشيء الذي تصوروه أمر مستحيل نهائيا. نعم. ولكي يبرز لنا البيان الإلهي استحالة هذا الأمر يوضح لنا أن هذا الأمر لا يحتاج إلى جواب، يتجاوزه بدون جواب. نعم، يعني ما بده أخذ عطى في هذا الموضوع، غير قابل للأخذ والعطى، غير قابل للسؤال والجواب. وفي الباري عز وجل صور لنا هذا الموقف أكثر من مرة في كتابه المبين. لاحظوا مثلا قوله سبحانه ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. طيب هذه صورة أخرى من للذل الذي يرسمه بيان الباري عز وجل لهؤلاء الجاحدين. لكن لاحظوا أيضا عدم الاستجابة، كذلك ما في جواب. سألوا لماذا؟ لأن المسألة تتسامى وتتعالى على الإصغاء إلى هذا الكلام. نعم، في دار الدنيا حذروا، وبين الباري لهم هذه الصورة التي ستكون. الجاحد أم يرى الكلام يلي هو راح يكون بطله يوم القيامة؟ هو واحد، الجاحد المستكبر واحد ممن يقول هنا عنهم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا، أي يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. طيب شو جاء؟ نعم، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني. ما في جواب. لماذا؟ لأن هذا السؤال تمت الإجابة عنه متى؟ في دار الدنيا، في دار الدنيا عندما حذرهم الله عز وجل قبل أن يحين هذا الميقات، إياكم ستندمون وسيقول قائلكم بكل ذل ومهانة وطواعية يا ربي أنا موقن، أنا الآن أعترف، أرجعني أعدني أعدني ولو أيام أيام إلى دار الدنيا لأصلح ما قد أفسد. لن ترجع ولن تجد من يستجيب دعاءك، إياكم، فاعتبروا الفرصة وانتهزوها اليوم. نعم، من أجل هذا لا جواب. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل، سبيل نكرة، ومن أيضا للتعميم لبيان أنهم يبحثون عن أي طريقة. نعم، ما جاء جواب عن سؤالهم، لكن جاء الكلام التالي: ذلكم أي هذا القرار الإلهي المتمثل في مقتل الله له وفي إعراضه عن تذللهم ورجائهم، ذلك بأنه إذا دعي الله كفرتم، كنتم في دار الدنيا، إذا دعي الله كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. لاحظوا الفرق بين الجملتين مرة أخرى أمام البلاغة القرآنية. الآن ما الفرق أيها الأخوة بين إذا وبين إن؟ إذا تدل على الاستمرار، إن تدل على حالة مصادفة. نعم، تقول إذا طلعت الشمس، لا تقول إن طلعت الشمس، لأن الشمس لا تطلع، ما بتقول إن. نعم، لكن تقول مثلا إن خسفت هذه الأرض، إن نعم جاء فلان من السفر، إن نعم وتبين أنه في الأحياء، بتقول إن. واضح كيف؟ إذن الفرق كبير بين إذا وإن. استعمل البيان الإلهي في حالات الدعوة إذا لبيان أن الدعوة كانت دائمة تلاحقه، وأن الدعوة كانت مستمرة في حياته، ذلكم بأنه إذا دعي الله كفرتم، دائما كانت الدعوة تصك أذنه. إذا دعي إلى الله عز وجل، من هم الذين هو وأمثاله كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا. إذا لاحت على سبيل المصادفة حالة شرك أمامكم، رأسا تركضون إليها وتعانقون حالة الشرك بدون دعوة، بدون دعوة. ما قال وإن دعيتم إلى الشرك؟ لاحظوا الفرق. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، أي وكم كنتم تدعون إلى الإيمان بكل الأساليب وبكل الأحوال، ولكنكم كنتم تركبون رؤوسكم في إيمانكم بالشرك وإلى آخره. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به، ما قال وإن تدعون إلى الشرك، وإن يشرك به تؤمنوا، أي إذا لاحت أمامكم مظاهر الشرك يطيب لكم ذلك، ويطيب لكم أن تعانقوا الشرك. أقول هذا الكلام. لذا فالحكم لله العلي الكبير، لا مفر لا مخرج، والمآل هو لأن الله قد أنذركم. نعم، هذا الكلام الباري عز وجل يبينه لنا في أكثر من موضع. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لديك وما أنا بظلام للعبيد. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لديك وما أنا بظلام للعبيد. لاحظوا أيها الإخوة كيف الآية القرآنية جاءت بعد تذللهم ورجائهم، لم تتضمن جوابا عن سؤالهم، ولكنها جاءت بيانا للسبب الذي يتعالى ربنا سبحانه وتعالى عن الإصغاء إلى رجائهم، فضلا عن أن يجيبهم إلى ما قد يطلبون. هل تذكرون أيها الإخوة يوم قلنا إن مواضيع القرآن تتداخل في كثير من الأحيان؟ يعني بينما البيان الإلهي يصف لنا حالة الكافرين يوم القيامة والذل الذي يحيق بهم، يوقف السياق ويلتفت البيان الإلهي إلينا ونحن في دار الدنيا نصغي، وكأنه يقول لنا انتهز الفرصة يا ناس، من رأى العبرة في غيره فليعتبر، لا يكونن الواحد منكم من هؤلاء. نعم، هذه عادة رب العالمين، وذكرنا أمثلة لذلك أثناء حديثه عن أحكام الشريعة، الصوم الصلاة، وإذا به يفتح نافذة للتخويف للتعذير لفتح باب الرجاء، ثم يعود بعد ذلك إلى الإتمام. هنا الأمر أيضا نجده على نفس الصورة، يضعنا أمام هذه الصورة التي رأيناها، بعد ذلك ماذا يقول؟ هو الذي يريكم آياته وينزل عليكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر. طيب المناسبة الآن الكلام كان عن فئة من الناس يوم القيامة، والبيان الإلهي يصورهم أمامنا وكأننا نراهم، ماذا قالوا وماذا كان الجواب؟ فجأة نعم يطوي البيان الإلهي وهذه الصورة، ويلتفت البيان الإلهي إلينا. لماذا؟ لأنه نحن الآن في الصورة، مفروض أن مشاعرنا كلها توهجت تأثرا بهذه الصورة، وأننا جميعا نلتفت يمينا وشمالا فنرى أن الفرصة لا تزال موجودة، وأن الوقت لم يزل بعد، وأننا نملك ناصية الموقف. فالباري عز وجل في هذه الحالة يخاطبنا وينبهنا فيقول: هو هذا الإله الذي يخاطب الجاحدين غدا، هذا الإله الذي يقول لهم ذلك بأنهم إذا دعي الله وحده كفرتم إلى آخره، هو الذي ينزل اليوم عليكم، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، فانتبهوا. هو الذي يريكم آياته، ما هي آيات الله عز وجل؟ دلائل وحدانيته، دلائل وجوده، دلائل صدق وعده ووعيده، دلائل صدق رسله وأنبيائه. هذه هي آيات الله عز وجل. الآن أنتم ترونها. هو الذي يريكم آياته، وهذه الآيات لا تنقطع، سلسلتها باقية إلى يوم القيامة أبدا. لا يقول أن قائل تلك هي الآيات التي رآها أصحاب رسول الله، لا لا، هذه الآيات مستمرة جيلا بعد جيل بعد جيل إلى قيام الساعة. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، صفتان: صفة تجعل الإنسان يخضع لسلطان الله ويؤمن بألوهيته، وهي الآيات المبثوثة في الكون. الصفة الثانية: وينزل لكم من السماء رزقا، تلفتنا إلى عظيم رحمته ولطفه بالإنسان، تلك تملأ قلبنا أو قلوبنا رهبة، نعم، لله سبحانه وتعالى، وهذه تملأ قلوبنا حبا لله عز وجل. هو الذي يريكم آياته الأولى وينزل لكم من السماء رزقا. هل الذي ينزل من السماء هو الرزق ولا سبب الرزق؟ سبب الرزق. المطر هو الذي ينزل من السماء، والمطر الذي ينزل من السماء هو سبب الرزق، سبب النبات، والنبات هو الذي يحمل إلينا الغذاء الذي شاءه الله عز وجل. لكن قال: هو الذي، نعم، يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، من قبيل المجاز هذا، نعم، ينزل سبب الشيء منزل الشيء، وضع كيف مثل اللي يقول إذا نزل السماء بأرض رأيناها، هو مو السماء بتنزل، شو اللي بينزل؟ المطر من السماء، نعم، فهذا من هذا القبيل. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. ثم قال: وما يتذكر إلا من ينيب. أنا عم ذكركم وبحكي لكم، لكن لن يتذكر على الرغم من ظهور هذه الآيات، وعلى الرغم من وجود ألطاف الله ورحماته المتمثلة في الرزق الذي لا ينقطع، لا يتذكر ويتأثر بهذا إلا من كان عنده استعداد لأن يعود ويرجع إلى الله. من هو؟ هو الذي لا يستكبر. الجاهل، الجاهل بيرجع إلى الله. هلا هو الإنابة شغلة الجاهل. ما معنى الإنابة؟ معنى الإنابة أن يكون الإنسان سالكا طريق الضلال بسبب جهله، فإذا هدي عاد ورجع إلى الله عز وجل. فكل من كان متحررا من أسر كبريائه ينيب، وهذا هو الذي يتذكر، نعم. لكن الذي كان أسيرا كبريائه وجبروته وطغيانه بسبب النعم، بسبب أمواله، بسبب ما تعرفون، نعم، فهذا لن يتذكر. مهما ذكرته لن يرعوي، لأن السكر مهيمن عليه. فالباري عز وجل عم يقول: هو الذي يريكم آياته يا جماعة في دار الدنيا أنتوا لسه، وينزل لكم من السماء رزقا، ارعوا، لكن إيش؟ شو الفائدة؟ ما يتذكر إلا من ينيب. نعم، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا يزال الحديث لنا نحن في دار الدنيا، هلا بيرجع ثاني خطر الحديث إلى يوم القيامة، بس كما ذكرت لكم هذه عادة من عادات القرآن. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. نعم، إذن فادعوا الله مخلصين له الدين. طيب ليش ما قال هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا فاتبعوا أوامره، التزموا بشرعه، ابتعدوا عما حرم؟ لا، بدل هالكلام شو قال؟ فادعوا الله مخلصين له الدين. لماذا؟ لكي يبين لك الله عز وجل أنك ينبغي أن تمارس عبوديتك في دار الدنيا. رأيت آيات الله؟ تأملتها؟ تأثرت بها؟ رأيت الرزق الذي يهبط إليك من سمائه ويتفجر إليك من أرضه؟ آمنت. اذكر أنك ضعيف، اذكر أنك لا تستطيع أن تفعل شيئا، توجه إلى الله، قل يا رب أنا آمنت بك والفرصة سانحة، بعد لسنا في عرصات القيامة نعم مع أولئك الذين يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. نحن لا نزال في دار الدنيا. نعم، حررنا من أسر نفوسنا، من أسر شهواتنا. نعم، خذ بنواصينا إلى ما يرضيك يا ربي، لا تكلنا إلى أنفسنا، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تقربنا من الشر وتبعدنا من الخير، ونحن لا نثق إلا بلطفك، إلا بجذبك لنا إلى صراطك. إذا تركتنا لنفوسنا والله نحن هلكا. هذا يعني تعليم من الله عز وجل لنا كيف نسلك إلى الله سبحانه وتعالى. تعزم، لكن بعد أن تعزم استنزل التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. كلام عجيب. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. إذن فادعوا الله أنه يوفقكم أنكم تسلكوا المسلك الذي يتفق مع الآيات التي يريكم إياها. فادعوا الله مخلصين له الدين، لا تضعوا في قلوبكم شيئا إلا الأمل بتوفيق الله، إلا الأمل برحمة الله، ولو كره الكافرون. نتابع إن شاء الله شرح هذا النص في الدرس أو في الدروس القادمة إن أحيانا الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم، حمدا يرضيك عنا. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب على تلاوة كتابك ودراسته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العاملين ولا تجعلنا من القوالين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا ذا الجلال والإكرام. املأ اللهم قلوبنا بحبك وخشيتك ومهابتك يا رب العالمين. طهرها من محبة الأغيار، طهرها من محبة الدنيا وشهواتها وأهواءها يا ذا الجلال والإكرام. لا تجعل لنفوسنا الأمارة سلطانا علينا. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب أن تستجيب دعاءنا. اللهم إنا تبرأنا إليك من أوهام حولنا وقوتنا، فخذ بنواصينا إلى ما يرضيك، وفقنا لاتباع شرعك، اصرفنا عما لا يرضيك يا رب العالمين، أدم علينا عين عنايتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك أكرمتنا بالسقيا ولكننا لا نزال بحاجة إلى المزيد من فضلك يا رب العالمين، لا نزال بحاجة إلى المزيد من كرمك وعطائك. أكرمنا بمزيد من الغيث يا مغيث، أكرمنا بمزيد من الغيث يا مغيث، أكرمنا بمزيد من الغيث يا مغيث. عاملنا في شؤوننا كلها بما أنت له أهل، لا تعاملنا بما نحن له أهل. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا رب إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ يا رب قلوبنا شوقا إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. خفف اللهم عنا آلام سكرات الموت يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا رب اجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين استجب دعانا، يا من هو الأول، يا من هو الآخر، يا من هو الظاهر، يا من هو الباطن، استودعنا دعاءنا لديك. يا من لا تضيع عنده الودائع استجب دعاءنا وحقق رجاءنا وفرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.